بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب.
التعصيب هم عصبة الميت المحيطون به من جميع الجهات، وهو الذي يرث بلا تقدير، ليس له حد معين تقديره، قد يرث المال كله وقد لا يرث شيئا، فما أبقت الفروض أخذه، وما لم تبق الفروض فليس له منه شيء. نعم.
أي بيان ذوي التعصيب وأقسامه. والتعصيب مصدر عصب، يعصب تعصيبا فهو عاصب، ويجمع العاصب على عصبة، وتجمع العصبة على عصبات، ويسمى بالعصبة الواحد فأكثر، والعصبة لغة بنو الرجل وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، وقيل لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشد، واصطلاحا من يرث بلا تقدير، فإن انفرد أخذ جميع المال مع ذي فرض يأخذ الباقي. ومن الحكمة الإلهية أن جعل الميراث لأقارب الأب وقدمهم على أقارب الأم، وجعل العصبة القائمين بنصرته وموالاته والذب عنه وحمل العقل عنه. قال تعالى: وإن كانوا إخوة، أي فإن كان ورثة الميت إخوة له من أبويه أو من أبيه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وتقدم قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، قال ابن كثير وغيره: هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين الإخوة، يعني لأبوين أو لأب، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وتقدم أنه مكلف أن ينفق على نفسه وعلى زوجته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض، أي الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة بأهلها المستحقين لها بالنصف. وتقدم موضحا: فما بقي، أي فضل بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم المقدرة لهم، فهو لأولى، أي لأقرب رجل من الميت ذكر، تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر وإن كان صغيرا، متفق عليه. فدل الحديث على أنه يبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم المنصوص عليها، وأن ما أبقت الفروض بعد أخذ مستحقيها يكون لأقرب العصبات من الرجال، لا يشاركه من هو أبعد منه، وحكاه النووي وغيره إجماعا. وإن استووا اشتركوا، وخرج من ذلك الابن وأخته وابن الابن وأخته، والأخ لأبوين أو لأب وأخته، فتقدم أنهما يرثان معهم بنص القرآن. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وغيرهم من العصبة لا ترث أخته معه شيئا لأنهن من ذوي الأرحام. والعصبة ثلاث أقسام: عصبة بالنفس، وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم المعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة بالنفس. والعصبة بالغير: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت لأب مع أخيها. والعصبة مع الغير: الأخوات مع البنات. والأقرب من العصبة يحجب من دونه. وتقدم حجب الجد بالأب، والجدة بالأم، وابن الابن بالابن، ويسقط العم بالأخ، وابن العم بالعم. ومع الاستواء يقدم الأقوى، فيسقط الأخ لأب بالأخ لأبوين، والعم لأب بالعم لأبوين، وهكذا. والحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، حتى قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي بالفرائض. والحجب من حيث هو قسمان: حجب أوصاف، وهي موانع الإرث الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، ويأتي على جميع الورثة، والمحجوب به وجوده كعدمه. وحجب أشخاص، وينقسم إلى حجب حرمان وحجب نقصان. وحجب الحرمان يأتي على جميع الورثة إلا الأبوين والولدين والزوجين، وأما حجب النقصان فيأتي على جميع الورثة. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: أيما مؤمن مات وترك مالا بعد مؤونة تجهيزه وقضاء دينه، إن كان فليرثه عصبته من كانوا. ولمسلم: فإلى العصبة، يعني ما خلف إن لم يكن ثم ذو فرض، وهذا لا نزاع فيه. وإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن نزل، ولا أب ولا جد وإن على، ولا أخ لأبوين أو لأب، ولا بنوهم إن نزلوا، ولا عم لأبوين أو أب ولا بنوهم، ورثه أعمام جده ثم بنوهم، ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم، وهكذا. ثم معتق، ثم عصبته، ثم مولى معتق، ثم عصبته، وهكذا. فإن لم يجد عصبة ووجد ذو فرض رد عليه غير الزوجين، وإن لم يوجد فذو الأرحام كما يأتي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أبي مات، فما لي من ميراثه؟ إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فالميت ابن الاب ابن ابن السائل، خلف ابنتين وجد. قال صلى الله عليه وسلم للسائل وهو جد الميت: لك السدس، وهو أقل ما يرثه الجد. فلما ولى دعاه، وفي لفظ: فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر، أي غير السدس المفروض لك. فلما ولى دعاه، أي فلما ذهب ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن السدس الآخر طعمة، أي رزقكم الله طعمة بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض، فإنهم إن كثروا لم يبق لك هذا السدس الآخر لأنه ورثه بالتعصيب لا بالفرض. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فدل الحديث على أن للجد الباقي بعد الفروض، وأصل المسألة من ستة: للجد السدس فرضا، وللبنتين الثلثان، وبقي سدس للجد تعصيبا، ولذلك لم يدفع إليه السدس الآخر أولا لئلا يظن أن فرضه الثلث وتركه حتى ولا فقال لك سدس آخر وهو بقية التركة، فلما ذهب دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، أي زيادة على الفرض الذي لك، فله سدس فرض والباقي تعصيب، فهو كالأب مع البنات أو بنات الابن بلا نزاع في ذلك بين المسلمين. وتفارق أحكامه أحكام الأب في العمريتين إجماعا ومع الإخوة عند بعض أهل العلم فيجعلونه كأخ منهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث أو السدس مع ذي فرض فيأخذه. ومذهبه أي أبي ومذهب أبي بكر وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين وأبي حنيفة أنه كالأب فيحجب الإخوة مطلقا. وفي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم واستظهرها في الفروع واختاره بعض الشافعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله هو المفتى به عندنا، وقال شيخنا وهو الصواب، ورجح بأمور: أحدها العمومات، ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة، والثاني محض القياس. قال ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. والثالث أن توريثهم معه وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بل وضحه. والرابع أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك ولم يجزموا، بل معهم شك، ومقرون أنه محض رأي لا حجة فيه ولا قياس. ولا ريب أن من ورث الجد وأسقط الجد وأسقط الإخوة هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، وقد فاز بدلالة الكتاب والسنة والقياس. وأيضا لم يختلف على الصديق رضي الله عنه في زمانه فكان إجماعا قديما. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعيان بني الأم يتوارثون، أي يرث الإخوة الأشقاء دون بني العلات، دون بني العلات، أي الإخوة لأب فقط. سمى الإخوة الأشقاء بني الأعيان لأنهم من عين واحد، والإخوة لأب بني العلات جمع علة بفتح العين وهو الضرة، فكأنه قيل بني الضرات لأنهم من أمهات شتى ومن رجل واحد. ويقال للإخوة لأم فقط بني الأخياف، أي الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد. فقال: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه الترمذي. فدل الحديث على أن الإخوة لأبوين تقدم على الإخوة لأب، ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم، ثم أبناء الأخ لأبوين، ثم الأب وإن نزلوا، ثم الأعمام لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك. فمع اتحاد الجهة يعتبر التقديم بالأقرب، ومع الاستواء في الدرجة تعتبر القوة كما قال الجعبري، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال: توفي رجل من الأزد، قبيلة مشهورة من قحطان، فلم يدع وارثا، وفي لفظ أتى بميراثه فقال: التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوه، أي ادفعوا ميراثه إلى أكبر خزاعة. قبيلة مشهورة من الأزد. وفي لفظ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه، فقال: فاذهب فالتمس أزديا حولا. فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال: علي بالرجل. فلما جاء قال: انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه. فدل الحديث على جواز صرف ميراث من ليس له وارث معين إلى أكبر قومه، إن كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث منهم. قال: التعيين، فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسبا، لأن كبر السن مضية لعلو الدرجة، فالمراد الأقرب عصبة بالنسب. وقال علي رضي الله عنه: إذا استغرقت الفروض المال فلم يفضل بعد ذوي الفرض شيء سقطت العصبة ولا نزاع في ذلك، لقوله: ألحق الفروض بأهلها، وغيره، وحتى في المشركة، وقضى به عمر رضي الله عنه في المشركة، أي قضى بسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض المال في المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أيضا لأم وأب، فإن مسألتهم من ستة: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم للأم الثلث. فلم يبقى بعد الفروض شيء فسقط الإخوة لأبوين، وهذا مقتضى النص والقياس ومذهب علي وابن مسعود وابن عباس وابن موسى وغيرهم، ومذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد لعموم قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، فإنه دل على اختصاص ولد الأم بالثلث، فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذ الثلث. وللخبر: فإن من شرك لم يلحق الفرائض بأهلها، ولم يبق بعد الفرائض للأشقاء شيء فيسقطون. وقال ابن القيم: تشريكهم خروج عن القياس كما هو خروج عن النص. وعن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في حكم
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.